రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ రేడియో దబంగ اهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الاعزاء في برنامجنا اليوم السبت الموافق 27 فبراير عام 2021. برنامجنا بيشتمل على نشرة الاخبار وبرامج اخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الاخبار واليكم عناوينها. عائشة عضو مجلس السيادة تدعو إلى إصلاح المؤسسات العدلية والقضائية لتحقيق العدالة في البلاد. وزير الداخلية يجدد التزام الحكومة بحماية وتأمين معسكرات العودة الطوعية للنازحين بولايات دارفور. الاستخبارات العسكرية تعتقل طالبين من جامعة الفاشر عقب مخاطبة تنويرية بقرية تابت. كانت هذه هي العناوين، وإلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. دعت عضو مجلس السيادة الانتقالي الأستاذة عائشة موسى إلى إصلاح المؤسسات العدلية والقضائية لتحقيق العدالة بالبلاد، وأشارت عضو مجلس السيادة لهذا القضية خلال مخاطبتها ورشة عمل حول المحكمة الجنائية الدولية التي نظمها معهد السودان للديمقراطية بالتعاون مع هيئة محامي دارفور وصحيفة الديمقراطية بفندق السلام روتانا يوم الخميس 25 فبراير. وأوضحت الأستاذ عائشة أن السودان ظل منذ العام 2005 يستمع لادعاءات النظام البائد بأن المحكمة الجنائية الدولية ما هي إلا محاولات لهيمنة القوى العظمى على إرادة السودان، ولفتت إلى أن مفهوم المحكمة الجنائية الدولية يقوم على ضمانات السعي لمساءلة كل من يرتكب جرائم ضد الإنسانية واستباحة كرامة وأرواح الشعوب. وحثت عضو مجلس السيادة المشاركين في الورشة للخروج برؤية لإصلاح المؤسسات العدلية وتقديم توصية متكاملة حول سبل التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية مع الحفاظ على السيادة والكرامة الوطنية، وقالت إننا نحترم المحكمة الجنائية الدولية لأداء دورها بعد أن يقرر السودان بشأن كيفية محاكمة المتهمين، أما بذهابهم إلى المحكمة الجنائية أو محاكمتهم في السودان، مضيفة نحترم مؤسساتنا العدلية، وهذا لا يعني الإطراد على عمل المحكمة بل لضمان محاكمة المتهمين بجرائم ضد الإنسانية وفق المعايير الدولية بقرائن واضحة لضمان حفظ حقوق الضحايا. وأشارت الأستاذة عائشة موسى إلى أن الاجتماع المشترك لمجلسي السيادة والوزراء الأسبوع الماضي وافق على انضمام السودان الاتفاقيتين الدوليتين لمناهضة التعذيب وحماية جميع الأشخاص من الاختفاء القسري لسنة 2006، مما يساعد على تحقيق العدالة والانضمام للمنظومة العدلية الدولية. جدد الفريق أول شرطة حقوق عز الدين الشيخ وزير الداخلية رئيس لجنة حماية المدنيين التزام الحكومة السودانية بحماية وتأمين معسكرات العودة الطوعية للمدنيين بولايات دارفور من خلال الخطة الموضوعة للجنة الوطنية لحماية المدنيين، مشيرا إلى أن الشرطة السودانية وبما تمتلكه من تأهيل وخبرات قادر على حماية وتأمين المدنيين حتى بعد خروج بعثة يونامد. جاء ذلك لدى لقائه أمس الجمعة مع بايبا بكر سيسي مساعد الأمين العام لبعثة الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، بحضور اللواء شرطة عادل علي أبراهيم مدير الإدارة العامة للتعاون الدولي. وأشاد الوزير بجهود بعثة يونامت في ولايات دارفور خلال الفترة الماضية، مؤكدا على استمرارية التعاون والتنسيق مع البعثة قبل خروجها، مبينا أن اللجنة الوطنية لحماية المدنيين ستقوم بزيارة إلى ولايات دارفور للوقوف على الترتيبات النهائية لاستلام المهمة من البعثة. من جانبه أكد ماباي سيسي للمكتب الصحفي للشرطة التزام اليونامت بتقديم الدعم اللوجستي للحكومة السودانية للمساهمة في رفع قدرات قواتها العاملة في حماية المدنيين، بجانب عقد اجتماع مع وزارة الداخلية لمناقشة احتياجاتها للقيام بواجباتها تجاه المدنيين. وقعت حكومة ولاية شرق دارفور وشركة الأسهري مكي الصادق العاملة بالخرطوم يوم الخميس 25 فبراير اتفاقية لتنفيذ مشروع توريد وتركيب 200 وحدة طاقة شمسية لتشغيل محطات المياه بالولاية بتكلفة تقدر بأكثر من 584 مليون جنيه سوداني، ووقع الاتفاقية عن وزارة المالية يوسف إسماعيل الطاهر مدير مكتب التنسيق والمتابعة والأسهري مكي محمد الصادق المدير العام للشركة بحضور والي ولاية شرق دارفور الدكتور محمد عيسى عليو. وقال يوسف إسماعيل الطاهر مدير مكتب التنسيق والمتابعة أن المشروع يشكل قفزة حيوية وأهمية قصوى للولاية ويعمل على توفير الإمداد المالي للولاية، مشيرا إلى أن مدة تنفيذ المشروع تستغرق 75 يوم، مضيفا أن العقد الذي تم التوقيع عليه يشمل تغطية 200 بئر ارتوازية لمياه الشرب بالطاقة الشمسية لإنتاج المياه لتعويض النقص الحاد والانقطاعات المتكررة بكل المحليات، مؤكدا أن الطاقة الشمسية تعد أحد مصادر الطاقة الطبيعية المتجددة، كما تساهم في حل الكثير من المشاكل البيئية لا سيما التلوث البيئي. من جانبه قال مدير عام وزارة المالية والاقتصاد والقوى العاملة بولاية شرق دارفور الأستاذ جودة الساير مسبل أن العقد تم فرزه والتوقيع عليه بعد إكمال كل الإجراءات التي تضمن المنافسة الحرة للشركات العاملة في مجال الطاقة الشمسية. من جهته أكد الأسهري مكي صادق مدير عام الشركة التزام الشركة لتنفيذ المشروع في المدى المحدد والتزام الشركة بالمواصفات المطلوبة للمشروع. اعتقلت الاستخبارات العسكرية أمس الجمعة 26 فبراير كل من الطالب حمد عيسى يحيى والطالب عبد الرحمن موسى من جامعة الفاشر أثناء مخاطبة أقامها الطلاب الموالين لحركة تحرير السودان قيادة عبد الواحد محمد نور بقرية ثابت بولاية شمال دارفور. وقال شهود لراديو دبانجا أن مجموعة من طلاب جامعة الفاشر الموالين لعبد الواحد أقاموا يوم أمس الجمعة مخاطبة تنويرية بقرية ثابت حول العدالة وتقديم مرتكبي جرائم الإبادة الجماعية والاغتصابات للمحاكم والمطالبة بتسليم المطلوبين لدى المحكمة الجنائية الدولية. وبيّن الشهود بأن الاستخبارات العسكرية أوقفت المخاطبة واعتقلت الطالبين حمد عيسى يحيى وعبد الرحمن موسى. أعلن اتحاد عام أصحاب العمل السوداني خلال لقاء تفاكري يوم الخميس 25 فبراير بالخرطوم مع رئيس مجلس الوزراء الانتقالي عبد الله حمدوك دعمه للفترة الانتقالية. وضم اللقاء رجال وسيدات أعمال وعدد من وزراء القطاع الاقتصادي إضافة لمدير البنك المركزي، وهدف اللقاء لإطلاق مبادرة خاصة بشعار وديعة أصحاب العمل المليارية للمساهمة في دعم قرار الحكومة الانتقالية بتوحيد سعر الصرف بجانب تحقيق الاستقرار لسعر صرف العملات الحرة. وخلال الاجتماع تم الإعلان عن تبني الاتحاد بكافة فرعياته القطاعية والولائية وغرفه المتخصصة للمبادرة الساعية لتوفير وديعة بقيمة مليار بالدولار. وتم الإعلان عن مساهمة وزير الصناعة ورجل الأعمال إبراهيم الشيخ بمبلغ مليون دولار، كما ساهمت غرفة البصات السفرية باتحاد غرف النقل السوداني بمبلغ 500,000 دولار، إضافة لمساهمة رجل الأعمال وصاحب مصنع اليمامة للثلج عمار السني إمام بمبلغ 500,000 دولار، فيما أكد الحضور من رجال وسيدات الأعمال عن مساهمات تعلن تباعا. وتضمنت المبادرة الالتزام الفوري لمنسوبي الاتحادات بتقديم الإقرارات الضريبية الذاتية وتوريد قيمة الضرائب بشكل فوري لتحسين إيرادات الدولة. وأكد وزير المالية والتخطيط الاقتصادي السوداني جبريل إبراهيم الأسبوع الحالي اتخاذ الحكومة لكافة التحوطات الكفيلة باستقرار سعر الصرف للعملة المحلية. وجاء تصريح الوزير عقب ساعات من إعلان البنك المركزي توحيد سعر صرف الجنيه مقابل العملات الأجنبية. وأقر جبريل بأن للسياسة الجديدة آثار تضخمية، وقال إن الحكومة أخذت كافة التحوطات التي ستؤدي إلى استقرار وتحسن سعر صرف العملة المحلية. طالب ناظر البني حسين بولاية شمال دارفور السلطات بجمع مخلفات حامية قديمة لقوات حرس الحدود بعد حوادث انفجارات أودت بحياة 4 من الأطفال. جاءت المطالبة خلال اتصال هاتفي مع راديو دبنجا يوم الجمعة 26 فبراير. وقال الناظر محمد أحمد مهدي ناظر البني حسين في محادثته أن قوات حرس الحدود أخلوا موقعهم بمنطقة السريف بني حسين بعد ضم بعضهم للدعم السريع وتسريح البعض الآخر، وتركوا بالموقع مخزن مهمل يحتوي على ذخائر ومتفجرات عثر عليها الأطفال والمواطنين وأخذوها معهم غير مدركين لخطورتها، حيث انتشرت في بعض المنازل بالقرى والأحياء. وفي حادثة منفصلين انفجرت هذه المتفجرات يوم الأحد الماضي الموافق 21 من فبراير بمنطقة السريف بن حسين، انفجرت على 4 أطفال كانوا يلعبون بها وأدت إلى مقتلهم جميعا، وتتراوح أعمار الأطفال ما بين 9 و12 عاما. كما انفجر جسم آخر بنفس المنطقة شهر يناير الماضي على طفل، مما أدى إلى بتر أصابعه. وطلب الناظر السلطات بالإسراع في إرسال مختصين لإغلاق الموقع وجمع الذخائر. وأضاف لراديو دبنجة من السريف بن حسين:
في محلية السريف هنا جوا السريف بس في الحي الشرقي في قيادة بتاعت قوات حرس الحدود بأنه ضموهم للدعم السريع وجزء منهم سرحوهم وأخذوا كل مقتنياتهم في القيادة الصالحة معهم وتركوا الباقي دانات بتاعت مدافع وزخائر وكده، تركوا مخزن كامل ومخزن مهمل. بعد ذلك جوا المواطنين تقريبا بكون كسروا المخزن وبشيلوا الأبواب وبشيلوا الشبابيك والزنك، تركوا الأشياء دي كده كاشفة في العراق. شوفها ما بعرفوا طبعا حاجة، وحتى جزء من المواطنين ما بعرفوا، انتشرت كده في الأحياء وحتى في الغرى. الأحد الماضي ياهو كان في شوفة اللي قالوا واحدة من الدانات دي وقاعدة يطقطقوا فيها كده بحجار يلعبوا فيها ما انفجرت فيه، بدت بحياتهم هم الأربعة. وقبلهم في شافع برضو اتبترت أصابعه الثلاثة. بنطلب من السلطة تحرك مختصين للمفرقعات دي ويجوا ويشوفوا طريقة إزالتها.
تواصل شرطة جمارك ولاية شمال دارفور عمليات التخليص الجمركي للمركبات والآليات غير المقننة وصولا إلى الموعد النهائي المقرر له الأول من شهر مارس القادم، انفازا لقرارات اللجنة العليا لجمع السلاح وسيارات الدفع الرباعي وتوفيق أوضاع المركبات غير المقننة. وقال مدير شرطة جمارك الولاية العميد بابكر يوسف بابكر في تصريح صحفي يوم الجمعة 26 فبراير إن إدارته تمكنت من حصر أكثر من 11,000 مركبة وتسجيلها إلكترونيا خلال الفترة الماضية، مجددا التأكيد بأن الأول من مارس هو آخر موعد لإكمال الإجراءات الجمركية للمركبات غير المقننة التي تم حظرها بموجب الأرانيك 39 خلال الفترة الماضية. وأشار العميد إلى أن إجمالي المركبات التي تم حظرها خلال الفترة الماضية بلغت 17,000 مركبة، فيما بلغت الإشعارات المدفوعة حتى الآن 5,529 إشعاراً، حيث تمكن الفريق الفني للجمارك من إدخال أكثر من 8,599 شهادة لتقييم التعرفة الجمركية. استقى مواطنو محلية غرب جبل مرة بولاية وسط دارفور من ارتفاع أسعار المحروقات وانعكاسها على تعرفة المواصلات بجانب ارتفاع أسعار السلع التموينية. وقال آدم وكر لراديو دبنجة من نرتتي يوم الجمعة 26 فبراير أن سعر برميل البنزين بنرتتي وصل 96,000 جنيه والجازولين 48,000 جنيه وصفيحة البنزين وصلت 9,000 جنيه والجازولين 4,000 جنيه. وقال أن أسعار المواصلات ارتفعت مع ارتفاع أسعار المحروقات، حيث وصلت تعرفة المواصلات داخل نرتتي إلى 50 جنيه وتذكرة السفر من نرتتي إلى نيالا 1500 جنيه وإلى زالينجا 1000 جنيه وإلى كبكابية 3,000 جنيه وغولوي 2,500 جنيه. وبيّن آدم بأن أسعار السلع التموينية بالمحلية أصبحت خارج مقدرة المواطنين المالية. وأضاف لراديو دبنجة من نرتتي:
أسعار محروقات بمحلية قرب جبل مرة نرتتي برميل بنزين 96,000، صفية بنزين ب 8,000، 1 جيلون بنزين ب 2,000 جنيه، برميل جزالين 48,000 جنيه، صفية ب 4,000 جنيه، صلات داخلية 50 جنيه داخل نرتتي، من نرتتي إلى نيالا مقعد 1,300 جنيه، نرتتي زالينجي مقعد ب 1,000 جنيه، نرتتي إلى كبكبية مغط ب 3,000 جنيه، من نرتتي إلى غولو 2,500 جنيه، من نرتتي إلى صرف عمرة مغط ب 3,000 جنيه، جوال فحم 1,000 جنيه، 1 كيلو لحم شرموط ب 1,000 جنيه، كيلو لحم أكل ب 700 جنيه.
أوصى مؤتمر النفط بمناطق الإنتاج الذي أقيم بمدينة الفولة بولاية غرب كردفان في الفترة من 22 إلى 23 فبراير الجاري بمشاركة 195 شخص من ولايات شرق دارفور وغرب كردفان والنيل الأبيض، إضافة لممثلين من الحكومة الاتحادية. أوصى في ختام أعماله بعدد من المقترحات والحلول في 3 محاور رئيسية. حيث أوصى المؤتمر في المحور الأول الخاص بالأثر البيئي والاقتصادي والاجتماعي بعدد من المقترحات والحلول، أبرزها مراجعة نصيب الولايات المنتجة وفقا للمعايير الدولية واستثمار عائدات النفط في تنمية القطاعات الإنتاجية ومعالجة الآثار البيئية الناتجة من عمليات التنقيب. بينما انصبت توصيات المحور الثاني في الاتفاقيات الدولية وتخصيص الإيرادات وفق الاتفاقيات المحلية الموقعة، وكانت أبرز التوصيات في هذا المحور الإسراع في رسم الحدود بين الولايات ومراجعة قوانين ولوائح تعويضات النفط ومراجعة نسبة 2% التي حددتها اتفاقية نيفاشا. كما تمثلت توصيات المحور الثالث في قضايا التنمية والمسؤولية المجتمعية، حيث أوصى المؤتمر بعدد من النقاط أبرزها تحديد نسبة 10% من صافي أرباح الشركات والعمل على الحوكمة والشفافية في التعامل مع أموال البترول وإنشاء مراكز للفحص والعلاج المبكر للسرطان والأمراض المصاحبة لعمليات استخراج البترول، إضافة إلى دعم الدراسات والبحوث العملية والتنمية بالولايات المنتجة للبترول. يعيش آلاف الأشخاص في معسكرات النازحين بولايات دارفور أوضاع إنسانية وأمنية حرجة مع استمرار الأزمة الاقتصادية التي يمر بها السودان، حيث تعاني المعسكرات من نقص حاد في المواد الغذائية والأغطية. وقال صالح عيسى محمد أحد قيادات النازحين بمعسكر كلمة لراديو دبنغا في اتصال هاتفي يوم الجمعة 26 فبراير إنه أبرز التحديات الحالية التي تواجه النازحين في معسكرات دارفور بشكل عام ومعسكر كلمة بصفة خاصة الذي يأوي حوالي 163 ألف نازح هي النقص الحاد في الغذاء. وأوضح إنه برنامج الأغذية العالمية قلص الحصص الغذائية لأقل من 25% من الحصص الكاملة المعتادة، وذلك بعاص من النظام البائد قبل سقوطه. وأشار صالح إلى الحاجة الماسة في الوقت الراهن للأغطية والبطاطين والمشمعات، إضافة إلى الخدمات الصحية ومياه الشرب والتعليم. وأوضح صالح أن النازحين يواجهون إشكاليات أمنية كبيرة بسبب الفراغ الذي تركته بعثة اليونامت عقب خروجها من الإقليم. وأضاف صالح عيسى محمد أحد قيادات النازحين بمعسكر كلمة لراديو دبنغا،
ويعني النازحين الآن المشكلة ما يتحلت موجودين في المعسكرات لكن بلا أكل بلا غذاء، ومع ظروف الضغط الظروف المعيشية بالإضافة لما بعد كورونا حقيقة الناس يعانوا معاناة كبيرة جدا جدا. والمشكلة الأولى المتصدرة في داخل المعسكرات هي مشكلة الغذاء، هذه من ناحية. الناحية الثانية برضو الاحتياجات، برضو في احتياجات موسمية. احنا في زمن الخريف طبعا الناس محتاجه للمشمعات، لانه المشمع ب 2000 3 4000 وفي ظروف بتاعه النازحين ظروف صعبه، وفي ناس يعني في هوجه كبيره جدا جدا والمجتمع اختلف.
أصدر دكتور عبد الله إدريس الكنين والي ولاية الجزيرة اليوم قرارا بإعفاء مدير إدارة البترول بالولاية ونائبه، كما أصدر والي ولاية الجزيرة قرارا بتعيين الأستاذ أبا زر أحمد محمد مديرا لإدارة البترول والأستاذ بابكر محمد علي نائبا له، ووجه القرار الجهات المختصة وضع القرار موضع التنفيذ. وقعت المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس السيدة سناء زين العابدين بمباني الهيئة بالخرطوم يوم الخميس 25 فبراير على مذكرة تفاهم للتعاون مع مكتب المواصفات الهندي، حيث وقع السيد رافيندرا براسات سفير الهند لدى السودان نيابة عن مكتب المواصفات الهندي. وقرر الجانبان التعاون وتبادل الخبرات في مجالات وضع معايير الجودة وإجراءات التقييم لضمان الجودة للمساعدة في توفير سلع ذات جودة وآمنة وموثوقة وتقليل المخاطر الصحية للمستهلكين وتجديد بدائل للصادرات والواردات والسيطرة على تكاثر الأصناف متدنية الجودة وغيرها من البنود من خلال التوحيد القياسي والشهادات والاختبار. وأشادت المدير العام للهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس في حديثها خلال حفل التوقيع بخبرة مكاتب المواصفات الهندي وسمعته الدولية، وأشارت إلى أن الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس تستخدم بالفعل المعايير الهندية التي صاغها مكتب المواصفات الهندي وهي متوافقة مع المتطلبات والثقافة السودانية. وأضافت أن توقيع مذكرة التفاهم سيفتح الباب لمزيد من التعاون، وأشارت إلى أن الهيئة حريصة على اعتماد العديد من المعايير الهندية البالغ عددها 20,000 والتي يقدمها مكتب المواصفات الهندي مجانا إلى البلدان الأقل نموا. وقالت أن الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس قررت أيضا الاستفادة من البرامج التدريبية المختلفة التي يقدمها مكتب المواصفات الهندي في إطار برامج المنح الدراسية لحكومة الهند. جدير بالذكر أن الهند تعتبر شريك تجاري مهم للسودان، حيث تبلغ التجارة الثنائية السنوية بين البلدين أكثر من 1.5 مليار دولار أمريكي. الخبر الأخير في النشرة: نظمت حملة حماية الحق في الحياة فعالية تأبين بمركز شباب الصحافة بمربع 19 بالخرطوم ظهر يوم الجمعة 26 فبراير حدادا على أرواح الضحايا مجهولي الهوية في مشرحة مدني، وكل من قضى نهبه شهيدا سواء كان معروفا أو مجهول الهوية، بالتنسيق مع لجان مقاومة الصحافة ومبادرة مفقود وعدد من الأجسام الثورية. وقال المنظمون للفعالية إنها تأتي مساهمة في تكريم وعلاء قيمة الإنسان ودفاع عن حق الشعب في الأمان والسلام والعيش الكريم، واحتجاجا على انتهاك إنسانية الضحايا مجهولي الهوية الذين تم تقديسهم في المشرحة ثم دفنهم في قبور بلا أسماء وبدون تحديد سبب وزمان وظروف وفاتهم. وتحتوي فعالية الخرطوم حسب البرنامج المرسوم على تعميم صحفي بشأن إجراءات الدعوة الجنائية، خدمة قرآن على أرواح الضحايا وإقامة صلاة الغائب وتنوير قانوني حول القضية ورسم جداريات، إضافة إلى كلمات من شهود عيام ومنظمي الحملة. وتقام في ذات اليوم وبشكل متزامن فعالية أخرى بمدينة كادوغلي عاصمة جنوب كردفان. وتأتي فعالية كادوغلي بالتعاون بين حملة حماية الحق في الحياة ومنظمة نفير كادوغلي. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا. برنامجنا يتواصل، فابقوا معنا.
راديو دبنجا يقدم
أهدافها بنصوص تضمن وتؤمن الإنجاز الكامل والنزيه لمبدأ فصل الدين عن الدولة.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم في راديو دبنجا. أعلنت الحكومة أمس تفعيل حالة الطوارئ الاقتصادية
وفد مقدمة الجبهة الثورية رفيع المستوى الخرطوم وولايات السودان.
ملفات انتقالية.
اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقه جديده من ملفات انتقاليه.
يتجدد اللقاء في حلقه جديده وقضايا جديده من ملفات وهموم المرحله الانتقاليه.
سيكون موضوع هذه الحلقه المجلس التشريعي الذي يمثل ركنا مهما من اركان هياكل السلطه الانتقاليه، وذلك بسبب دوره الحيوي والاساسي في الرقابه على اداء الجهاز التنفيذي وفي اصدار القوانين والتشريعات التي تمكن من انجاز اهداف الثورة.
من أجل إعداد هذا البرنامج أجرى منبر الرأي الخاص براديو دبنجا استبيان حول تشكيل المجلس التشريعي، طرحت من خلاله العديد من الأسئلة.
واحد من هذه الأسئلة يتعلق بفكرة تعيين الأعضاء بدل انتخابهم، وهل سيمثل المجلس بهذه الطريقة مصالح الثورة التي قامت من أجلها، وما هو دور الشارع في هذه الحالة؟
وقحت ديل إذا غارنا ما بيمثل الشارع العام. ليه؟ لأن الشارع العام فيه شباب، بل هو نحن في لجان المقاومة، فيه المرأة الكنداكات، وفيهم الرفاق بكفاح المسلح.
وما هي مواصفات عضو المجلس التشريعي المعين؟
محتاجين نحرس الثورة. عشان ما نحرس الثورة نحن محتاجين لناس سوار كويس، والناس صنعوا الثورة يكونوا جزء من هذا المجلس التشريعي.
وهل يستطيع المجلس التشريعي أن يحد من نفوذ المكون العسكري؟
على أرض الواقع بنجد إنه المكون العسكري في الوقت الحالي هو البارز في قضايا حساسة، مثلا مثل قضية التطبيع.
استمعونا لكل هذا صباح الثلاثاء من راديو وتلفزيون دبنجا، فترقبونا.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو
دبنجا. من المعسكرات
واجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر،
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم، أحلامهم. من المعسكرات
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من المعسكرات، ويسعدنا خلال اللقاء أن يكون معنا صالح عيسى محمد أحد قيادات النازحين بمعسكر كلمة بولاية جنوب دارفور، عشان ما يكلمنا عن أحوال النازحين الإنسانية والأمنية هناك وأهم مطالبهم الحالية. أهلا ومرحبا بك صالح في راديو دبنجا.
شكرا جزيلا، أنا سعيد جدا يعني بالاتصال بعد فترة طويلة. والأوضاع في المعسكر ده طبعا من الناحية الإنسانية ده طبعا الوضع يعني مزري شديد جدا جدا، يعني أصلا من جانبين، الجانب الأول يعني هنا الناحية الإنسانية، وحتى يعني النواهي الأمنية برضو يعني ما مستقر، لأنه يعني حقيقة يعني في غياب بالنسبة لدينا مثل المشاكل العنف الموجودة الداخل في المعسكر ذاته حتى الآن يعني ما انتهى، والوضع والله يعني ما مشرف جد كذا. يعني في معسكر كلمة طبعا عدد النازحين عدد كبير جدا جدا، ما يقارب تقريبا 163 يعني ألف نسمة، كونوا يعني 163 ألف نسمة بدون قانون، يعني بدون قضاء، بدون يعني أمن منظم. حقيقة برضو من الصعب إدارة الفدرات اللي فاتت، صحيح كان في جهود كبيرة جدا جدا من الناس، كان لهم تجارب يعني وخبرات طويلة، وبرضو الناس يعني جم من مجتمعات متفرقة والمجتمع كان يختارهم، فكان كلامه مقبول.
كيف أوضاع النازحين فيما يتعلق بالخدمات الأساسية زي الموية والصحة والتعليم؟
خدمات ده ما في جهة، يعني احنا قلنا الحقيقة الخدمات دي طبعا إذا مسكنا مسألة بتاعة الغذاء العالمي، طبعا البرنامج طبعا يعني خفض المساعدات لنسبة كبيرة جدا جدا، والآن الناس قاعدين بتحصلوا يعني على الغذاء نسبتهم يعني أقل من نسبة 25% من الأرض الكلي بالنسبة للنازحين، وهذا طبعا برنامج بتاعة الغذاء العالمي بضغوط من سياسة النظام السابق، يعني ضغطوا على المنظمات بتغيير السياسات، وجابوا النازحين في ثلاثة مستويات، في المستوى الأحمر وفي المستوى يعني الأصفر والمستوى الأخضر. المستويين دول حقيقة هم قاعدين يتحصل على الغذاء، وده طبعا يعني يمكن يكون العدد الأكبر.
في جانب المواد الغير غذائية زي الأغطية والبطاطين والمشمعات، هل الاحتياجات دي موجودة متوفرة؟
والله أول حاجة نحن الحوجة الكبيرة مش لمعسكر كلمة، معسكر كلمة وكل المعسكرات بتاعت النازحين، الحوجة الكبيرة طبعا يهون الحوجة بتاعت الغذاء أو الأكل اللي كان بيقدم منظمة الغذاء العالمي، لأنه بسياسة بتاعت الحكومة اللي فاتت طبعا يعني حقيقة يعني قفضوا عدد كبير جدا جدا من الكروت، وبعد ذلك وقفوا من الأكل تماما، ويعني النازحين الآن المشكلة ما يتحلت موجودين في المعسكرات لكن بلا أكل بلا غذاء، ومع ظروف الضغط الظروف المعيشية بالإضافة لما بعد كورونا حقيقة الناس يعانوا معاناة كبيرة جدا جدا. والمشكلة الأولى المتصدرة في داخل المعسكرات هي مشكلة الغذاء، هذه من ناحية. الناحية الثانية برضو الاحتياجات، برضو في احتياجات موسمية، احنا في زمن الخريف طبعا الناس بيحتاجوا للمشمعات، لأن المشمع ب 2000-3000 وفي ظروف بتاعت النازحين ظروف صعبة، وفي ناس يعني في حوجة كبيرة جدا جدا، والمجتمع بيختلف يعني على حسب بدرجات متفاوتة. أحوج الناس ممكن يقدموا لهم ده وسائلهم برضه صعبة، بالإضافة لذلك في زمن البرد برضه الناس يعني بيحتاجوا للأغطية على البطاطين، الفرشات الأرضية في السلف، الآن برضه الناس بيحتاجوا يعني لشرطز كمظلات حتى بالنسبة للأطفال، يعني دي كلها يعني ممكن تكون حوجة، بالإضافة لذلك المعالجة بتاعت المشكلة بتاعت الموية برضه، يعني زمان المنظمات كان قاعد بتساهم فيها مساحمة كبيرة جدا جدا وفي اهتمام، لكن الآن يعني ما في اهتمام كبير، يعني ممكن يكون مصادر بتاعت الموية موجودة، لكن يعني حتى الحوافز بالنسبة للناس المشغلين أو الكوميونيتي ما بيكون متوفر، وبذلك طبعا في ظروف برضه ضغط بالنسبة للناس يعني عندهم الخبرة في التشغيل بتاعت البابورات والتشغيل بتاعت الموية وكذا، ظروف ده ممكن يطلبوا بعد يمشي عامل أسبوع أسبوعين يعني يبحث عن سبيل بتاعت معاش بالنسبة للأولاد، والموية بيكون يعني مطلوب بالنسبة للناس. ناهيك على الأدوية برضه الغالية والباهظة في الثمن، يعني والنازحين برضه يعني قاعدين يعني في كل مرضى أو أغلب المرضى بدون مرشدات وما بتحصلوا بالنسبة لهذه الأدوية، يعني دي مشاكل حقيقة يعني مصدرة بالنسبة للنازحين، بالإضافة لدمرنا هنا التعليم الفاقد التربوي الموجود، وده طبعا لعامة السودان. بنناشد يعني حكومة الفترة الانتقالية حكومة الثورة يعني أنه الآن يعني تعيد النظر الكبير في العمل الإنساني، وده الحوجة الكبيرة جدا جدا بالنسبة لنازحنا، يعني بالسماح بالنسبة للمنظمات الدولية عشان تدخل، لأنه حقيقة المنظمات الدولية طردت بسياسات النظام السابق، أما الآن حكومة الثورة يعني حتى بتعالج الغلل ده وتسمي للمنظمات أنه تدخل وتقدم المساعدات حتى أنه يتم معالجة المشاكل بتاعت النازحين الممكن يعود لقرية، ممكن يعود يعني بكرامه بحرية وأمنه، والقاعد في المعسكر برضه ممكن يحاول يعملوا له تخطيط. الهيت ده عشان على الأقل نصل إلينا دارين المنظمات تكون موجودة عشان تقدم المساعدات بالنسبة للناس حتى مشاكلهم تتعالج.
شكرا لك صالح عيسى محمد أحد قيادات النازحين بمعسكر كلمة بولاية جنوب دارفور، شكرا على مشاركتك في راديو دبنجة، وأيضا الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.
من المعسكرات
تواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
نظرة حول الحياة في المعسكر
في هذه المعسكر وشكر لمنظمة
كلمة سيدة فانتا فونا.
أمانيهم أحلامهم من المعسكرات.
راديو دبنجة يقدم لهيب الثورة في عيوننا الكنداكة.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحر مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
المستمعين الأعزاء في راديو دبنجة، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجنا الأسبوعي الكنداكة. في حلقتنا اليوم سعداء بأن نلتقي بالكنداكة والأستاذة جمرية عمر محمد حسين. وجمرية هي نائب رئيس لجنة المعلمين السودانيين والمساعد الإداري للإدارة العامة للتعليم الفني بولاية الخرطوم. أهلا ومرحبا بك. وطبعا قبل ما نبدأ، يعني كان في جدل كبير يعني حاصل في الأيام الماضية ولا يزال حتى الآن بشأن إعداد المناهج والمقررات وقرارات أيضا رئيس مجلس الوزراء الأخيرة بشأن المناهج. ومعروف أنه يعني لجنة المعلمين أكدت دعمها لوزير التربية والتعليم الحالي بروفيسور محمد الأمين التوم، ورفضها أيضا لقرارات مجلس الوزراء بشأن المناهج. على ماذا استندت اللجنة في مواقع هذه؟
مرحب لكل المستمعين لراديو دبنجة، الراديو الثورة وراديو الأجسام المهنية المقاومة، ونحن عندنا معاهم تجارب كثيرة قدرنا من خلال منبره واللي كان متاح لنا إنه نطرح قضايا التعليم في حتى في الزمن بتاع العهد المبعد، وإلى الآن المنبر فاتح للمعلمين لطرح قضاياهم. أول حاجة مرحب بك الزميلة، مرحب ببرنامج كنداقة، وإن شاء الله أكون ضيفة خفيفة على البرنامج وعلى المستمعين لراديو دمنجة.
مرحب
بك. بالنسبة للبرنامج التعليم والقرارات رئيس مجلس الوزراء الأخيرة، أولا بالنسبة للقرار مجلس الوزراء الأخير كان قرار متسرع. أنا بفتكر إنه كان خضع لكمية من الضغوطات من فئات ومن كيانات ما مفترض تشاور في التعليم، وإلا أصلاً الناس تقول الثورة قامت ليش؟ يعني إذا أنت بتشاور نفس الكيانات اللي قام الشعب السوداني ضدها بتجي تشاورة تاني في قضايا المناهج. غير كده ما يسار حول المناهج هو كلام ما حقيقي وما صحيح. الغبار المسار حوله ده إنه أصلاً ما تم هو ما تغيير في المناهج ولا وضعت مناهج جديدة، بالعكس هي دي تنظيح للمناهج للمقررات القديمة بالحث والإضافة فقط، والكتب الجديدة هي الكتب بتاعة أولى وسادس أساس. إلى الآن ما اتعمل مؤتمر عام للمناهج، اتعملت مؤتمر صغير لوضع رؤية أو إطار عام للمناهج، لكن معروف إنه المناهج دي هي قضية كبيرة ودائرة وفيها الكبير طبعا بمفردة بتاعة مقرر ومنهج ذاته،
نعم،
والاثنين مختلفات تماما. يعني المناهج إلى الآن ما تم تغييرها، وهو الحاصل هو تنظيح للمقررات القديمة. بالنسبة لنا إحنا كلجنة المعلمين طبعا رفضنا القرار بتاع تجميد المقررات الجديدة دي، وبالنسبة لنا نحاول إنه نثبت إنه الوزارة بتاعت التربية والتعليم تكون خارج المحافظات الحزبية، وإنها تكون جزء من التقسيم القبيح بتاع الشيك الأسهم في السلطة اللي قاعد يتم الآن ده. بالنسبة لنا رفضنا الكلام ده تماما، وأتواصلنا مع كمية من الأجسام المدنية والمهنية والأجسام السياسية حتى زي ما رشح في التسريبات إنه الوزارة هي حتقول للجبهة الثورية كجسم. فمن افتكر انه حتى يعني مقابلتنا لرئيس مجلس الوزراء الكلام بدا وكان ما فيه وضوح بشكل جازم انه في الوزاره دي اشتغلت تقول خارج المحافظات، ورغم انه في اخر تقييم لاداء الوزارات انه كانت من الوزاره بتاعت التربيه والتعليم من ضمن 4 وزارات كان فيها الاداء اكثر من ممتاز، فما في كان في ضروره للتغيير بتاع التغيير اللي حيتم في الوزاره وهي تكون جزء من الحصه بتاعه التقسيم بتاع الجبهه الثوريه في الوزارات، برغم انه رئيس مجلس الوزراء حتى قرار انه ابعد 3 وزارات من التقسيم الجديد ده ومن التشكيل الوزاري الجديد، يعني كان ممكن برضه وزاره التربيه والتعليم تكون خارج المحافظات دي لقرار منه، لكن هو واضح انه القصه دي فيها تسويه وفيها ترضيات زي ما قاعده تتم وزاره التربيه والتعليم من الحكومات المتعاقبه على السودان من بدايه الاستغلال الى الان. هي وزاره بيشتكروها السياسيين هي وزاره غير مهمه، فبتخضع للترضيات والمساومات، الترضيات السياسيه والمساومات، والكلام ده طبعا ما سليم. الوزاره دي وزاره مهنيه، هي اللي بتخط اللبنه الاساسيه لتطور البلد ونهضته، المفترض تكون وزاره خارج المحافظات، المفترض الزول اللي بيجي فيها يكون زول ذا كفاءه، زول مهني بحث، يعني ما يكون بيخضع لاي ايديولوجيه ولا سياسه، عشان الوزاره دي هي اللي بيحصل فيها تربيه النشو، هي اللي بتخط اللبنه الاساسيه للتطور لقدام. ومعروف انه المناهج والوزاره دي كانت في عهد الانغاز في 30 سنة فاتت دي هي كانت بتساعد بشكل اساسي في تجهيل وتغميش وعي الطلبه اش كانوا موجودين، واضح انه من خلال الثوره التعليميه اللي هم عملوها انه ما حدث فيها، يعني انه الى الان الطلبه كان بيجينا كميه من المخرجات بتاعت الطلبه هم يعني ممكن نزال يقول عليهم ما خاضعين لاي معايير بتاعت جوده حق التعليم، والحصر في سلم التعليم وفي وضع المناهج اللي هي كلها حشو وفيها الماده العلميه فيها صغيره جدا، وحتى الموجوده بتكون كان فيها كميه من الاخطاء، لانه اول حاجه اتزهل يعني المركز الغامي للمناهج كان في عهد الانغاز غير موجود، وكانت المناهج بتوضع بصوره غير علميه وغير صحيحه، طرد وقفلت المراكز تدريب المعلمين اللي كان بيتم تاهيل تدريب المعلمين فيها، عشان كده انت ما ممكن تحط مدخل ضعيف وتدرج مخرج جيد، يعني عشان كده الوزاره دي مفترض يكون فيها برنامج واضح، وده برنامج الطموح اللي وضعته لجنه المعلمين للتغيير الجذري في التعليم كقضيه مفترض تكون قضيه بتاعت راي عام بتشكل كل سوداني موجود، لانه الحاجه دي بتمس اطفالك بشكل مباشر، وبعد ذلك هو ده اللي بيقول لك بعد ذلك هو ده المجتمع السوداني اللي جدا. عشان كده كان عندنا برنامج في التعليم هو برنامج طموح، بنفتكر انه هو ده البرنامج الاصح، يعني لانه نحن ما وضعناه افراد، نحن جبناه من القواعد، انه عملنا مؤتمرات كانت برعايه لجنه المعلمين ومؤتمرات اصحاب المصلحه كانت من المحليات، تمت من المدارس والمحليات وبعد ذلك الولايات، وعملنا مؤتمر عمومي لاصحاب المصلحه، اصحاب المصلحه المعنيين هم الطلبه المعلمين ويالهم الخبراء في التعليم، كل المعنيين بقضايا التعليم بشكل اساسي، هم كانوا جزء من مؤتمرات اصحاب المصلحه هذيل، وطلعوا بتوصيات بنفتكر انها كبيره جدا، واخذ فيها التعليم الفني بشكل اساسي نصيب الاسد، لانه كان النوع ده من التعليم كان ما موضوع له اي اهتمام ولا موضوع له، بالرغم انه نوع من التعليم المفترض نحن نركز عليه، ومعظم الدول اللي قدمت النوع ده من التعليم اللي هو التعليم الفني، لانه بيوفر لنا نهضه مستدامه، لانه بيوفر استقرار اقتصادي للطالب، لانه فيه نوع من التعليم الفني ده اسمه التعليم الحرفي اللي هو بيطلع عماره مهره للسوق على رغبه طلب سوق العمل بالتحديد، وهذيل بيوفروا وضع اقتصادي مستقر لهم ولاسرهم كمان، وممكن الواحد اللي قدام ما يمشي، والحاجه دي كانت في العهد الفضاد غير متوفره، اول نوع من التعليم عليه طيب. يعني حصل له هدم منهج يعني بشكل اساسي، من كان بيمثل 10% من التعليم العام بقى بيمثل 3% من التعليم العام، وهسه خطتنا الطموحه دي يعني احنا بنفتكر انها طموحه، انه دايرين نرفع المستوى بتاع التعليم التعليم الفني ده من 3% بنوصله على الأقل يعني في الفترة الانتقالية إلى 20% من التعليم العام، وكشكل استراتيجي حصل من 60% من التعليم العام لقدام.
أوكي طيب، يعني كما يعني ذكرت يا أستاذة يعني قمرية إنكم التقيتوا برئيس مجلس الوزراء دكتور عبد الله حمدوك، ويعني اتفقتوا معه على إنه يعني يجب أن لا تخضع يعني وزارة التربية والتعليم للمحاصصات والجدل الكثير يعني الحاصل حولها، لكن هل يعني برأيكم إنه قرارات يعني رئيس مجلس الوزراء قد نفذت، خاصة وإنه العمل بالمنهج محل الخلاف الآن يدرس مع بداية العام الدراسي وعودته؟
هو طبعا ما قرار في حتة المحافظة، رئيس مجلس الوزراء ما خط قرار في المحافظة اللي قاعدة تتيه في وزارة التربية والتعليم، بالعكس أنا خطيت له صوت لهم بأنه مفترض هو كان أصلا يطلع الوزارة دي بالمحافظة بناء على التغيير بتاع الوزارات اللي تم قبل فترة، إنه تم تغيير لكل تغيير أداء لكل الوزارات، وكانت وزارة التربية والتعليم من 4 وزارات هي كان الأداء بتاعها ممتاز. برغم من كده مجلس الوزراء لما جاء استبعد وزارات من المحافظة، استبعد 3 وزارات ما من ضمنه وزارة التربية والتعليم، والحاجة دي أنا خطيت فيها صوت لهم لرئيس مجلس الوزراء بشكل أساسي. أما حتة القرار بتاعه بتاع التجنيد بتاع الكتب الجديدة، أنا قلت إنه ده قرار متكرر وقرار ما صحيح، والجهات المشاورة هي دي الجهات المفترض تشاور في وضع المناهج، لأنها المناهج دي مفترض وضعها يضعوها خبراء ومتخصصين، لأنه العمل ده تخصصي ما ينفع يضعوا أي دول، يعني حتى المعلمين ذاتهم مفترض يضعوه الناس المتخصصين في المناهج بشكل أساسي، يعني المناهج دي ما بيضعوها المجمع الفقهي ولا أنصار الأخوان المسلمين ولا أنصار السنة ولا دي الجهات المفترض تضع المناهج. المناهج دي معروف من الأزل يعني إنه ده عمل مهني بحث متخصص مفترض يضعوه الجهات المتخصصة، ما ممكن مثلا أقول أنا داير أجري عملية جراحية أجيب إمام الجامع عشان أجري العملية الجراحية، لا أنا أجيب العملية الجراحية.
طيب يا أستاذة خلينا نطلع فاصل قصير ونرجع تاني. عودة بعد الفاصل، وبنرحب بالأستاذة قمرية محمد حسين نائب رئيس لجنة المعلمين السودانيين والمساعد الإداري للإدارة العامة للتعليم الفني في ولاية الخرطوم. طيب يا أستاذة، يعني الآن المدارس فتحت والطلاب يعني نزلوا، لكن صراحة الرؤية غير واضحة فيما يختص يعني بالمنهج، لأنه في ناس بتتحدث بأنه ده المنهج القديم وحاليا بيدرس، وفي ناس أيضا يعني بتتحدث على إنه يعني ده منهج معدل، فياريت لو وضحت لنا يعني النقطة دي لأنها غير واضحة.
يعني أنا جميل ذكرت إنه التم ده هو تغيير المناهج، هو ده تنظيم المقررات، الكتب دي هي بعد زي ما هي، في نشرة بس جاية من الوزارة، النشرة دي بتوضح إنه المحذوف شيء من الكتب. الكتب الجديدة صار فيها كتاب سنة أولى وكتاب ثالثة، والغبار المسار حول الكتاب هو كتاب التاريخ، الصورة بتاعة الخيمة هي دي الحوضة خلاف أول عمل طبية بشكل أساسي. حاليا في لجنة مكونة لمراجعة المقررات تم تنقيحها دي، والكتابين دي بالتحديد الكتب بتاعة أولى وثالثة، وحتكون في مراجعة عليها إذا فيها إشكال. ما هي في النهاية ده عمل بتاع بشر أصلاً قابل للخطأ والصواب، في النهاية بتتراجع أساساً المناهج من زمان بتتوضح وبيتم تجريبها وبيتم تنقيحها للمرة الثانية وهكذا، يعني بيحصل تنقيح المغربات
يعني الآن الآن بدون مقاطعة، يعني الآن الطلبة نزلوا دول حيدرسوا الكتب يعني المنقحة.
أيوة هو نفس الكتاب لكن التنقيح فيه نشرة براها منفصلة.
نعم 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 نعم. طيب يعني قيل إن هناك يعني خلافات داخل لجنة المعلمين، يعني هل ده صحيح؟
لا داخل لجنة المعلمين ما في أي خلاف، هنا لجنة مهنية مطلبية شعارنا لكل شيء واللجنة للجميع، وموجود داخل اللجنة كمية من الناس الحزبيين الجايين من أحزاب مختلفة ديوان شموتا، وتعددنا وتنوعنا ده ذاته سر قوة اللجنة. يعني لجنة متماسكة جدا ولجنة قوية جدا، لأنها العمل بتاعها مهني مطلوب، ومن زمن أنشئت ما فيها أي اشتغالات ولا فيها خلافات، وده سر قوتها يعني إنها مهنية فقط، وشعارنا متمسكين به تماما لكل الحزب واللجنة للجميع.
أوكي. طيب يا أستاذة جمرية، يعني تم الآن إعادة الطلاب للمدارس في ظل وضع اقتصادي مستمر، ويعني في تقديرك كيف يعني استمرارية التعليم في ظل هذا الوضع المتردي؟
هو طبعا الوضع ده بائس جدا لكل الشعب السوداني، ما للطلبة بس ولا للعلوم بس، انه وضع اقتصادي متردي جدا. الميزانية دي يعني تقريبا هي بتكرس الجوع عديل والإفغار أكثر مما ما نحن فقراء، وحتى الزيادات تمت للمعلمين في مرتباتهم يعني كأنه نحن أخذناها باليمين وتسربت مننا الشمال. يعني السوق ده قفز مع الزيادات دي أكثر من 600%، فهو الوضع ده يعني لكل الناس كعب. لكن أنا بفتكر وزارة التربية والتعليم هي معنية بأنها توفر الطلبة الإجلاس، توفر المعلمين، توفر البيئة المدرسية، توفر ما يليها يعني من الجزء اللي هي بخصها بقية الحاجات من الخبز اللي هو غير متوفر، من المواصلات لأنه وجود ما متوفر، دي مهمة جهات بتاعة اختصاص أخرى. أنا بفتكر إنه الولاية ممثلة في الوالي هي مسؤولة من إنه تشوف جهات الاختصاص المفترض توفر الخبز وتوفر الوقود هي وين وتوفرها، خصوصا انه الطلبة نزلوا ومفترض يكون في مواصلات لهم متوفرة، وانه يبقوا الخبز بتاع الفطور متوفر في المدارس عشان اجلها يعني يذللوا العين علي ولي الامر من الوضع الاقتصادي الافضل خانق لكل الاسر ده.
طيب معروف انه الطلاب يعني نزلوا في ظل ظروف يعني بالغة التعقيد، خاصة انه العام الدراسي يعني لم يتبقى له الكثير، افتكر يعني حيكون عام قصير او يعني ما مكتمل، بالاضافه لتعقيدات اخرى من ظروف اقتصاديه وغيرها وامراض كورونا، هل يعني المناخ حيكون مناسب يعني لاستمرار الوضع الدراسي او لاستيعاب الطلبه لدراستهم في المرحله دي؟
هو طبعا مع الاوضاع الموجوده أسوأ العام ده بالذات، عام كان استثنائي، عام فيه مشاكل كثيره، مشاكل صحيه ومشاكل فيضانات، وتدخلت المدارس دي اكثر من مره، حاليا رجعت بنظام الجدول الشفت ده انه ينزلوا اخرين، يعني مثلا عندك في ثانوي انزل اولى ويوم وينزلوا ثانيه اليوم الثاني، وثالثه بتنزل يوميا باعتبار انهم ممتحنين، وناس الاساس ينزلوا ناس الحلقه الاولى من الصباح لحد الساعه 11، وناس الحلقه الثانيه ينزلوا من 11 لحد نهايه اليوم الدراسي. ده طبعا بناء على عشان الناس تواصل في الاحترازات الصحيه بالنسبه للطلب عشان يضمنوا التباعد، لأنه معروف إن الفصول دي مكتظة شديد وشايلة أكثر من قدرتها، يعني لازم الفصل يتقسم لاثنين عشان نقدر نوفر شكل بتاع التباعد بين الطالب وزميله عشان دي جزء من الاحترازات الصحية المفترض تتم.
نعم. طيب يا أستاذة قمرية، يعني حلقتنا أوشكت على الانتهاء، وللأمانة يعني القضايا بتاعت المناهج والمقررات والجدل اللي حصل في الفترة الأخيرة دي حول القضية الشائكة دي بالتأكيد محتاجين لحلقة أخرى نتكلم فيها يعني بالتفصيل عن هذه القضايا. لكن يعني قبل ما نختم برنامجنا بنديك يعني كلمة أخيرة بتوصي بها عبر البرنامج.
والله أنا أرسل رسالة لأولا المعلمين في النمو بعد الإجازة الطويلة والعام الدراسي الغير مستقر. أتمنى إنه يكون شكل يكون المعلم مرن، يكون هادي، يتعامل مع الطلبة خصوصا جايين من إجازة طويلة، يتعامل معهم بشكل مفتكر وبشكل أروي، بشكل خاص خصوصا للطلبة الممتحنين. بالنسبة لأولياء الأمور يعني يساعدوا الطلبة عشان يقدروا يحصلوا الجزء فاتهم بالاستذكار، وحثهم على إنه يراجعوا دروسهم أول بأول، لأن العام ده حيكون عام قصير ما زي بقية الأعوام، عشان الواحد يقدر يحصل تحصيل تعليمي أقلها. يعني لو كنا جيد بيكون الطلبة كده استمروا في عامهم بشكل كويس. بالنسبة للحكومة التنفيذية أتمنى إنه ما يليها من عمل يقوم به، وإنه توفر للطلبة دي للفندق وتوفر لهم المواصلات تكون سهلة، عشان أقلها يخفض شوية على وللأمر من العبء الكبير اللي على كاهله، خصوصا إنه مع الشفت بتاع الجداول النازل هذا الواحد ممكن يكون عنده طلبة في الحلقة الأولى وطلبة في الحلقة الثانية، يعني محتاج رحل بين براهن ورحل الآخرين براهن، ودي حاجة كثيرة يعني لو ما توفرت مواصلات بشكل سهل بيكون عبء إضافي على وللأمر. وبرسل رسالة للمجتمع السوداني كله بالنسبة لهم مطلب تكون قضية التعليم قضية رأي عام وتقوم تهين كل السودانيين من معلمين فقط، عشان كده نفتكر إنه مفروض الشعب السوداني كله اللي يكون وراء المنادى بتاع سيدة المعلمين في تنفيذ الريادة وتنفيذ برنامج حقل التعليم، وإبعاد وزارة التعليم والتعليم من المحافظات السياسية عشان تمشي لقدام السلطة تغيير جذري، ولأنه في واحد من أهداف الثورة المختلطة تحصل إنه يتم تغيير جذري في وزارة التعليم والتعليم، لأن هي دي البوابة اللي بينفذ بها الظلام لأولادنا.
شكرا لك يا أستاذة قمرية. شكرا لك المستمعين الأعزاء، دي كانت معنا الأستاذة قمرية عمر حسين نائب رئيس لجنة المعلمين السودانيين والمساعد الإداري للإدارة العامة للتعليم الفني في ولاية الخرطوم. وإلى جديد الملتقى في حلقة جديدة من برنامج الكنداكة، لكم تحياتي في الأعداد والتقديم وأبو عافية.
فضلهم عليك في دنيا ودين، سلام سلام للمعلمين.
فضلهم عليك في دنيا ودين، سلام سلام للمعلمين.
فضلهم عليك في دنيا ودين، سلام سلام للمعلمين.
فضلهم عليك.
غيرنا الطبيب اللي يزيل الألم والغائد الهمام اللي يصون الحرم.
سلام سلام للمعلمين.
الكنداكة.
الثورة قدامة أقدامي أقدامة في الحرة مقدامة كنداكة.
الكنداكة برنامج حواري يعنى بقضايا المرأة والجندر. الكنداكة من إعداد وتقديم هنادي عثمان.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو
دبنجا. احييكم اعزائي المستمعين واقدم لكم فيما يلي موجز باهم عناوين الاخبار في راديو دبنجا ليوم السبت الموافق 27 فبراير من العام 2021. عائشة السعيد عضو مجلس السيادة تدعو إلى إصلاح المؤسسات العدلية والقضائية لتحقيق العدالة بالبلاد. وزير الداخلية يجدد التزام الحكومة بحماية وتأمين معسكرات العودة الطوعية للنازحين بولايات دارفور. الاستخبارات العسكرية تعتقل طالبين من جامعة الفاشر عقب مخاطبة نورية بغرية ثابت. حكومة ولاية شرق دارفور توقع على اتفاقية لتنفيذ مشروع توريد وتركيب 200 وحدة طاقة شمسية لتشغيل محطات المياه بالولاية. وزير المالية دكتور جبريل إبراهيم يؤكد على اتخاذ الحكومة لكافة التحوطات الكفيلة باستقرار سعر الصرف بالعملة المحلية. ناظر البن حسين بولاية شمال دارفور يطالب السلطات بجمع مخلفات حامية قديمة لقوات حرس الحدود بعد حوادث انفجارات أدت بحياة 4 من الأطفال. شرطة جمارك ولاية شمال دارفور تؤكد على أن الأول من مارس القادم سيكون إنفاذا لقرارات اللجنة العليا لجمع السلاح وسيارات الدفع الرباعي وتوفيق أوضاع المركبات غير المقننة. والي ولاية الجزيرة يصدر قرارا بإعفاء مدير إدارة البترول بالولاية ونائبه وقرارا آخر بتعيين الأستاذ أبا ذر أحمد محمد لإدارة البترول والأستاذ بابكر محمد نائبا له. حملة حماية الحق في الحياة تنظم فعالية بالصحافة تأبين وحدادا على أرواح الضحايا مجهولي الهوية في مشرحة مدني بالتنسيق مع لجان مقاومة الصحافة وعدد من الأجسام الثورية. خليكم في البيت واتبعوا إرشادات وتوجيهات وزارة الصحة وربنا يدي العافية للجميع.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.